وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال فيهن آية أفضل من ألف آية رواه أحمد وأصحاب السنن ورواه ابن الضريس عن يحيى بن أبي كثير مرسلا وزاد يحيى فنراها الآية التي في آخر الحشر أي الآيات الثلاثة في آخر سورة الحشر وقال الحافظ ابن كثير الآية هي قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والمسبحات ست الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى أذكاره صلى الله عليه وسلم حين يستيقظ لصلاة الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه لصلاة الليل يمسح النوم عن وجهه بيده ويرفع رأسه إلى السماء ثم يكبر عشرا ويحمد عشرا ويقول سبحان الله وبحمده عشرا ويقول سبحان الملك القدوس عشرا وفي رواية ابن مردوية ثلاثة ويستغفر الله عشرا ويهلل عشرا ويقرأ خواتيم سورة آل عمران ويقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا ويدعو بقوله لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ونحن نذكر الأحاديث الواردة في ذلك روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته لينظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال ابن عباس فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قال الحافظ الزرقاني فتردد ابن عباس في ذلك لخفائه عليه لأنه كان ابن عشر سنين فتحرى القول في الرواية وترك المسامحة فيها وإلا فقيامه صلى الله عليه وسلم إنما كان في النصف الآخر انتهى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران وفي رواية ابن مردوية ثم استوى على فراشه قاعدا ورفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ثم قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتبضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي وعند مسلم فتسوك وتوضأ قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل واستيقظ كبر عشرا وحمد الله عشرا أي من المرات وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا قال في شرح المواهب أي قال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني كما في رواية انتهى وهلل أي قال لا إله إلا الله عشرا ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا ثم يفتتح الصلاة انظر سنن أبي داود والمواهب للقسطلاني ونزل الأبرار أي صلاته في الليل إطالته صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الليل ويطيل الركوع فيها والسجود، ويكثر من الدعاء في سجوده. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. وفي رواية عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، أي تشققت من كثرة القيام. وفي رواية النسائي عن أبي هريرة: حتى تزلع قدماه بزاي وعين مهملة، أي تشقق. قال الحافظ في الفتح: ولا اختلاف بين هذه الروايات، إذ حصل الانتفاخ والورم، وحصل الزلع والتشقق. وجاء في رواية الصحيحين قالت عائشة: فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. والمعنى: أترك تهجدي لما غفر لي فلا أكون عبدا شكورا؟ بل إن المغفرة هي سبب لكون التهجد شكرا، فكيف أتركه؟ وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز أخذ الإنسان نفسه بالجهد في العبادة ومشقة البدن فيها. قال الحافظ في الفتح: وحمل ذلك ما لم يفض إلى الملال، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل في عبادة ربه، وإن أضر ذلك ببدنه الشريف صلى الله عليه وسلم. بل صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل ينبغي له ألا يكد نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، انتهى. قال الحافظ القسطلاني: لكن ربما دست النفس أو الشيطان على المجتهد في العبادة بمثل ما ذكر، خصوصا إذا كبر، فتقول له: قد ضعفت وكبرت، فأبق على نفسك لئلا ينقطع عملك بالكلية. قال: وهذا وإن كان ظاهره جميلا، لكن فيه دسائس، فإنه إن أطاعه فقد يكون استدراجا يؤول به إلى ترك العمل شيئا فشيئا، إلى أن ينقطع العمل بالكلية. وما ترك سيد المرسلين المغفور له شيئا من عمله بعد كبره، انتهى. وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: أي ظننت يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وفي رواية للنسائي: لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، أي قريبا في الطول من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. استفتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل في استفتاحه الصلاة في الليل بأنواع من صيغ الاستفتاح، فمن ذلك ما رواه أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فكان يقول: الله أكبر ثلاثة، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، الحديث. وروى الإمام مسلم وغيره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثة ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ. وروى الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. وفي رواية لأبي داود كان صلى الله عليه وسلم في التهجد بعدما يقول الله أكبر. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفور له أنه يسأل ذلك، أي يطلب المغفرة تواضعا وخضوعا وإشفاقا وإجلالا، وليقتدى به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين. وفي هذا الحديث وغيره مواظبته صلى الله عليه وسلم في الليل على الذكر والدعاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه والإقرار بصدقه ووعده ووعيده والبعث والجنة والنار وغير ذلك، انتهى. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم في سجود الليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته في البيت وجعلت أطلبه فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في السجود وهما منصوبتان وهو يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. جاء هذا في رواية أبي يعلى اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم وأصحاب السنن. ومن ذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم بزيادة النور كما في رواية مسلم عن ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليرى كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل قال فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفخ. وكنا نعرفه إذا نام بنفخه ثم خرج إلى الصلاة فصلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعلني نورا أو قال واجعلني نورا. وفي رواية لمسلم أيضا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة قال سلمة حدثنيها كريب أي عن ابن عباس فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي فذكرها. وقال في آخره واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. وفي رواية لمسلم أيضا عن ابن عباس فأذن المؤذن فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، إلى آخر الدعاء كما تقدم. قال الحافظ الزرقاني: ولا خلف أي ولا اختلاف بين رواية دعائه بذلك في صلاته أو سجوده وفي حال خروجه إلى الصلاة، فقال ذلك في الصلاة الليلية وفي حال خروجه إلى صلاة الصبح. انتهى، يعني أنه صلى الله عليه وسلم فعل جميع ذلك. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حين فرغ من صلاته يقول: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وترد بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي، ولم تبلغه مسألتي، ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني راغب إليك فيه، وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا من بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في مخي، ونورا في عظامي. اللهم أعظم لي نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نورا. قال الحافظ العراقي: رواه الترمذي وقال غريب. قال: ورواه الطبراني أيضا. وقال العلامة الزبيدي في شرح الإحياء: رواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة، والبيهقي في كتاب الدعوات. انتهى. وفي رواية عند أبي عاصم قال في آخره: وهب لي نورا على نور. قال الحافظ الزرقاني: سأل النبي صلى الله عليه وسلم النور في أعضائه وجهاته، ليزداد في أفعاله وتصرفاته وتقلباته نورا على نور، فهو دعاء بدوام ذلك، فإنه كان حاصلا له صلى الله عليه وسلم لا محالة، أو هو تعليم لأمته. قال: وقال الشيخ أكمل الدين: أما النور الذي عن يمينه فهو المؤيد له، والمعين على ما يطلبه من النور الذي بين يديه، والنور الذي عن يساره فنور الوقاية، والنور الذي خلفه هو النور الذي يسعى بين يدي من يقتدي به ويتبعه، فهو لهم من بين أيديهم، وهو له صلى الله عليه وسلم من خلفه، فيتبعونه على بصيرة، كما أنه المتبع على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. وأما النور الذي فوقه فهو تنزل نور إلهي قدسي بعلم غريب لم يتقدمه خبر ولا يعطيه نظر. انتهى. ورواية الترمذي عن ابن عباس قد فصلت قول ابن عباس في رواية مسلم ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة كما تقدم. هيئات صلاته صلى الله عليه وسلم النافلة في الليل. كانت هيئة صلاته صلى الله عليه وسلم النافلة في الليل على أنواع ثلاثة كما في المواهب للقسطلاني وشرحها. أحدها أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته قائما، دل على ذلك الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته. قال في شرح المواهب السبحة بضم السين فسكون الباء هي النافلة، وسميت بذلك لاشتمالها على التسبيح من تسمية الكل باسم البعض، وخصت به دون الفريضة. قال ابن الأثير لأن التسبيح في الفرائض نفل وفي النوافل نوافل مثلها. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، أي حتى تكون السورة القصيرة بسبب ترتيلها أطول من سورة أطول منها خلت عن الترتيل. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أي النافلة جالسا، وذلك قبل وفاته بعام كما تقدم في حديث حفصة رضي الله عنها، ويقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 آية أو 40 آية قام وقرأها وهو قائم. الحديث. قال الحافظ الزرقاني فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما يطيقه من القيام والجلوس إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة. انظر ذلك الجزء السابع الصفحة 41. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد من نام عن حزبه من الليل أن يأتي به ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فيكتب له كأنما أتى به في الليل. روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه، وفي رواية ابن ماجه عن جزئه، الحزب والجزء والورد كلها تؤول إلى معنى واحد، وهو ما يجعله المسلم على نفسه ويعينه من صلاة وقراءة قرآن وذكر الله تعالى وغير ذلك من الليل أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال الإمام النووي وفي هذا الخبر دلالة على المحافظة على الأوراد. انتهى. يعني أنه ينبغي للمسلم أن يواظب على أوراد عبادته ونوافله في الليل والنهار، وإن نام عن شيء من ذلك في الليل فليأتي به حتى الظهر من النهار ليستمر الخير والنور والأجر بلا انقطاع. قال العلامة القرطبي وهذا الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه من القيام به مع أن نيته القيام به، وظاهره أن له أجره مكملا مضاعفا، وذلك لحسن نيته وصدق تلهفه وتأسفه، وهو قول بعض شيوخنا. وقال بعضهم يحتمل أن يكون غير مضاعف إذ التي يصليها ليلا أكمل وأفضل، والظاهر الأول. انتهى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. صلاته صلى الله عليه وسلم في الضحى. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. وروى مسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات. قالت: ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد، أي قبل أن أنام. وروى الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 12 ركعة. انظر المواهب للقسطلاني وشرحه للزرقاني. قال العلماء: ولا تنافي بين هذه الروايات، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى تارة ركعتين وهو أقلها، وتارة 4 وهو الأغلب، وتارة 6، وتارة 8، وتارة 12، وذلك أفضلها وأكثرها. انظر حاشية العلامة الباجوري على الشمائل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم أجر المسلم الذي يصلي صلاة الصبح في جماعة ثم يقعد في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وترتفع، فيقوم يصلي صلاة الضحى. فعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح أن يصلي ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. قال الحافظ المنذري: رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى، وأظنه قال: من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة. ثم قال المنذري: رواه الثلاثة من طريق زبان بن فائد عن سهل، وقد حسنت أي طريقه وصححها بعضهم، انتهى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. قال المنذري: رواه الطبراني وإسناده جيد. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح ذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع، أي جلس متربعا في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا، أي طلوعا بارزا ينتشر ضياؤها. قال في الترغيب: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني، ولفظه: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. قال: ورواه ابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: قال عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح؟ فقال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. نوافله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. عن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: رأيت عمار بن ياسر يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال الحافظ المنذري: حديث غريب، رواه الطبراني في الثلاثة، وقال: تفرد به صالح بن قطن البخاري، قال: ولا يحضرني الآن فيه جرح ولا تعديل، انتهى. ومن شواهد فضل هذه الركعات بعد المغرب ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن بعبادة 12 سنة. قال المنذري رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والترمذي كلهم من حديث عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه. وقال الترمذي حديث غريب. وله شاهد آخر من حديث عائشة رضي الله عنها كما هو عند ابن ماجه في فضل من صلى بعد المغرب 20 ركعة، بل كان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يتابع صلاة النفل بعد المغرب حتى العشاء، كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. قال الحافظ المنذري رواه النسائي بإسناد جيد انتهى. وأما ما يتعلق بالسنن الواردة قبل الفروض 5 والجمعة وبعدها فالكلام عليها مفصل في كتابنا الصلاة في الإسلام، وأما ما يتعلق بالصيام والصدقات والحج فهو مفصل في كتب السنن، ولولا مخافة ملل القارئ لأتينا بجملة واسعة من ذلك، وقد أتينا بجمل واسعة في كتاب تلاوة القرآن المجيد حول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وحب استماعه من غيره إلى ما هنالك فارجع إليه. في دعائه صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء ويرغب فيه ويحث عليه في مناسبات متعددة، وذلك لأن الدعاء نوع من العبادة كما جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي التي من جملتها الدعاء سيدخلون جهنم داخرين أي ذليلين صاغرين. وروى الترمذي عن أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة أي خالصها، وذلك باعتبار أن الداعي يدعو الله تعالى عند انقطاع أمله عما سواه، وفي ذلك حقيقة التوحيد والإخلاص، كما أن في الدعاء إظهار الافتقار لسلطان العزيز الجبار، وفيه التبرؤ من الحول والقوة وهو سمة العبودية، واستشعار التذلل لعزة الربوبية، كما أن الدعاء يتضمن الثناء على الله تعالى والاعتراف له بأنواع الفضل والكرم، كما أن الدعاء مفتاح الرحمة الإلهية. فقد روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله تعالى شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية الحديث. كما أن الدعاء فيه استمداد القوة وهو سلاح قاسم، فقد روى أبو يعلى والديلمي والحاكم وصححه عن علي كرم الله وجهه مرفوعا ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم تدعون الله في ليلكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، كما أن الدعاء فيه إرضاء الله تعالى. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه. قال العلامة الطيبي معناه أن من لم يسأل الله يبغضه، والمبغوض مغضوب عليه، والله يحب أن يسأل انتهى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوه إجابة الدعاء، ففي مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 3، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. آدابه صلى الله عليه وسلم في الدعاء كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حذو منكبيه، وقد جاء ذلك في كثير من أدعيته دعا بها في مناسبات متعددة. قال الإمام القسطلاني في إرشاد الساري: وقد جمع النووي في شرح المهذب نحو من 30 حديثا في ذلك، أي في رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، من الصحيحين وغيرهما، وللمنذري فيه جزء، انتهى. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرطهما كما في جامع العلوم ونزل الأبرار وغيرهما. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو مشيرا بباطن كفيه نحو السماء تارة إن كان الدعاء بنحو تحصيل شيء، وبظاهرهما إلى السماء تارة إن دعا بنحو دفع بلاء، كما ورد في سنن أبي داود عن أنس، انظر شرح المواهب وغيره. ولذا قال الإمام النووي: قال العلماء: السنة في كل دعاء لدفع بلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء، انتهى. وفي صحيح البخاري قال أبو موسى الأشعري: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. قال الحافظ الزرقاني: وذلك لعدم الشعر أصلا أو لدوام تعهده بالإزالة. وكان صلى الله عليه وسلم يبالغ في رفع يديه في الاستسقاء وفي مواقف الاستغاثة بالله عز وجل والاستنصار على الأعداء، كما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي والحاكم عن ابن عمر، وقال الترمذي صحيح غريب كما في فيض القدير. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه، وقد رمز السيوطي إلى حسنه. قال العلامة المناوي: وذلك عند فراغه من الدعاء تفاؤلا وتيمنا أن كفيه ملئا خيرا فأفاض منه على وجهه فيتأكد ذلك للداعي، ذكره الحليمي، انتهى. وكان يستقبل القبلة في دعائه، كما ورد في مسند أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه 10 آيات من أول سورة قد أفلح المؤمنون قال عمر: فاستقبل القبلة ورفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، الحديث. ورواه الترمذي في التفسير والنسائي في الصلاة. وقد استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة يوم بدر ودعا الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى أن يفتتح دعاءه بالثناء على الله تعالى ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي في الأذكار: روينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقعد فقال: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله عز وجل، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، قال الترمذي وفي إسناده مقال انتهى. وقد رواه الحاكم في المستدرك وله شواهد متعددة كما في نزل الأبرار وشرح الأذكار وتحفة الذاكرين. ويدل على استفتاح الدعاء بالثناء ما روى الإمام أحمد والحاكم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح دعاءه بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ولذا قال الإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه فيندب أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى وبما هو اللائق من ذكر المواهب والمكارم أولى. انتهى. ومن آداب الدعاء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه أول الدعاء وأوسطه وآخره، كما جاء في مسند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوني كقدح، القدح بفتحتين إناء صغير للشرب، لا تجعلوني كقدح الراكب. قيل وما قدحه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه على راحلته، فإن احتاج إلى الشراب شربه أو للوضوء توضأ وإلا هراقه. اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره. انظر المواهب للقسطلاني وشرحه. والمراد أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الترغيب رواه الطبراني في الأوسط موقوفا ورواته ثقات ورفعه بعضهم والموقوف أصح. انتهى. وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء الإلحاح فيه. روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثة ويستغفر ثلاثة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب الملحين في الدعاء. أخرجه ابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب من حديث عائشة رضي الله عنها كما في نزل الأبرار وغيره. ومن مطالب الدعاء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لتحصل الإجابة تطييب المأكل والمشرب والملبس، وذلك بأن يكون حلالا. روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات أي الحلال واعملوا صالحا الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ومن ذلك إرشاده صلى الله عليه وسلم الداعي إلى عدم الاستعجال بأن يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي، فإن ذلك يبعد الإجابة لما ورد في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، وفي رواية دعوت ربي فلم يستجب لي. وروى أحمد وأبو يعلى برجال الصحيح من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا نبي الله وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت فلم يستجب لي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال المذموم، وهو أن يقول الداعي دعوت فلم يستجب لي، وهذا لا يمنع أن يسأل العبد ربه تعجيل الإجابة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعاء الاستسقاء عاجلا غير رائث. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى العزم والجزم بوقوع مطلوبه. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وفي رواية للبخاري اللهم ارزقني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له.